أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الجهة، وهي أن ظواهر القرآن هل هي حجة علينا أو ليست بحجة علينا. قلنا بأنه يوجد هنا تفصيل من بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن ظواهر القرآن ليست حجة علينا. قلنا أن هذه الدعوة تنحل إلى دعويين. الدعوة الأولى دعوة التخصيص في حجية الظواهر، يعني أن القرآن له ظواهر ولكن ظواهره ليست حجة. الدعوة الثانية أن القرآن أساسا ليست له ظواهر، وهذه هي دعوة التخصص التي عبرنا عن الدعوة الأولى بالأمس بأنها سالبة بانتفاء الموضوع، وعن الدعوة الثانية بأنها سالبة بانتفاء المحمول. أما الدعوة الأولى قلنا فقد استدل بلي بالعكس. خو بعد احنا مرارا ذاكرين في هذه الأبحاث أن الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية، بلي هسا احنا هذا اشتباه لفظي كان انتم صححوه عندكم. الدعوة التخصيصية هي السالبة بانتفاء المحمول، والدعوة التخصصية هي السالبة بانتفاء الموضوع. وبينا بالأمس بأن الدعوة الأولى قد استدل لها بدليلين، الدليل الأول من القرآن الكريم، والدليل الثاني بطوائف من الروايات. أما الدليل الأول وهو من القرآن الكريم فهي الآية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هؤلاء ادعوا بأن الظاهر هو من المتشابه، وحيث أن الآية الشريفة نهت عن العمل بالمتشابه إذن نهت عن العمل بالظاهر. إذن الآية المباركة نهت عن العمل بالمتشابه، أي مقدمة، والمقدمة الثانية والظاهر من المتشابه، إذن الآية المباركة نهت عن العمل بظواهر القرآن الكريم. قلنا بالأمس بأن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم أجابوا عن هذا الاستدلال بأجوبة متعددة. واحدة من هذه الأجوبة هو أنه نحن نناقش لكم هذه المقدمة، من قال لكم أن الظاهر هو من المتشابه؟ لا، المجمل هو من المتشابه، أما الظاهر فلا يدخل في موضوع المتشابه وفي مفهوم المتشابه. طبعا هذا الجواب مبني على أن الآية الكريمة نهت عن العمل بالمتشابه، التفتوا جيدا، ولكنه هؤلاء يقولون أن الظاهر ليس من المتشابه. إذن الظاهر منهي عنه أو ليس بمنهي عنه؟ ليس بمنهي عنه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر جوابا آخر، ولعله جواب أدق من هذه الأجوبة التي ذكرت في كلمات الأعلام. هذا الجواب الآخر للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد أشار إليه في الجزء الرابع من تقريرات بحثه صفحة 280، تقريرات السيد الهاشمي صفحة بلي خلينا نشوفه ألا 200 مولانا، اسمحوا لي مولانا، لا تسمحون هسه مو مهم، احنا ننقل المطلب من دفترنا عن شو اسمه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فيما كتبته عن، لأنه مكتوب عندي بنحو أوضح مما هنا. يقول: إلا أن التحقيق في المقام هو أن هذه الآية لا تدل أصلا على عدم جواز العمل بالمتشابه. التفتوا جيدا، الأعلام ماذا قالوا الأصوليون؟ قالوا بأنه تدل على النهي عن العمل بالمتشابه، ولكن العمل بالظاهر عمل بالمتشابه أو ليس عمل بالمتشابه؟ ليس عمل بالمتشابه. السيد الشهيد يقول: لا، أساسا من قال لكم أن الآية تدل على النهي عن العمل بالمتشابه؟ الآية لا يوجد فيها مثل هذه الدلالة أنها لا تنهى عن العمل بالمتشابه. بعد، ما هو مضمون الآية؟ يقول: أنتم عندما تدققون في مضمون الآية، الآية ليس مضمونها لا تعملوا بالمتشابه، وإنما مضمون الآية الشريفة أن هناك طائفة من الناس يلتقطون المتشابهات ويعزلونها عن المحكمات ويعملون بها. هذا هو المنهي عنه، مو العمل بالمتشابه منهيون. أما لو أرجعتم المتشابه إلى المحكم، طبعا إرجاع المتشابه إلى المحكم لعله إن شاء الله في مصاديق متعددة في الآيات المباركة سنبين هذا المعنى. مثلا: ربي أرني أنظر إليك، هذه محكمة لو متشابهة؟ ها، خب محكمها أين؟ محكمها ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. المذموم في الآية المباركة هو أن تأخذ المتشابه فقط وتعزله عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني أن الآية المباركة تذم طريقة طائفة من الناس يعزلون، يبحثون عن المتشابهات فيعزلونها عن المحكمات، ثم يقولون أن هذه هي معارف أهل البيت، أو يقولون هذه معارف القرآن. طريقة العمل بالمتشابه مذمومة، مو العمل بالمتشابه مذموم. فرق بين أن نقول أن العمل بالمتشابه مذموم، وبين أن نقول أن هذه الطريقة من الاستفادة من المتشابه مذموم. ما هي الطريقة المذمومة؟ الطريقة المذمومة أن تعزل المتشابهات عن المحكمات ثم تعتمد عليها بلا رجوع إلى محكمات القرآن الكريم. هذا هو المذموم. إذن نحن من أول الكلام، من أول الأمر، لا نقبل منكم أن الآية نهت عن العمل المتشابهات. لا، أن الآية أجازت العمل بالمتشابهات، ولكن متى أجازت العمل بالمتشابهات؟ ها؟ إذا أرجعناها إلى محكماتها. إذن يوجد نهي عن العمل بالمتشابه أو لا يوجد؟ لا يوجد نهي عن العمل بالمتشابه. نعم، يوجد نهي عن العمل بالمتشابه المعزول عن المحكم، أما العمل بالمتشابه الذي أرجعناه إلى المحكم أيضا يوجد نهي أو لا يوجد نهي؟ لا يوجد نهي عن ذلك. فلهذا يقول أن الآية غاية ما تدل عليه هو عدم جواز الاقتصار على العمل بالمتشابهات وتتبع تلك المتشابهات بقصد إثارة الفتنة. لأن الآية المباركة ماذا قالت؟ التفتوا جيدا، قالت: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. هذه طريقة طائفة من الناس، هو أنهم يأخذون المتشابهات يعزلونها عن المحكمات. طبعا مو فقط في الآيات، في الروايات أيضا بعض الناس يفعل هكذا، يأخذ تلك الروايات المتشابهة يعزلها عن الروايات المحكمة ثم يعمل بها تاركا تلك المحكمة. وإلا هذا القانون ليس مقتصرا على الآيات المباركة، حتى في الرواية، حتى في كلمات الأكابر. الآن افترضوا قائد، مسؤول، إمام، عندكم مرجع عنده كلمات بعضها أنت عندما ترجع إليها تجد محكمات واضحة، بعضها ترجع إليها تجد ماذا؟ فيها احتمالات متعددة. وأنت بإمكانك إما أن ترجع المتشابهات إلى المحكمات وتفهم المتشابهات من خلال المحكمات، وأخرى أن تعزل المتشابهات وتعطيها للناس، تقول فلان قال هكذا. فإذا الآية بصدد ذم هذه الطريقة، وهو أخذ المتشابهات وعزلها عن المحكمات. قال وقطع صلتها بالمحكمات، هذا هو الذي كان عمل المشاغبين في صدر الإسلام، وهو لا يزال عملهم إلى يومنا هذا. سيد الشهيد رحمة الله، العبارات التي أنقلها منقولة من الكاسيت من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من مجلس الدرس. ولا يزال هو عملهم إلى يومنا هذا. شأن هؤلاء أنهم يأخذون بعض الآيات المتشابهة ويدعون العمل بها والسير على طبقها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل تلك الآيات، ويقطعون النظر عن المحكمات، مع أن المحكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني المرجع، هن لابد أن يرجع إليها. قوله تعالى ليس كمثله شيء هو المرجع. إذن أنت إذا وجدت آيات يد الله مبسوطة، وجدت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجدت قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وجدت أرني أنظر إليك، إذا شككت في هذه الآيات اعلم أنه لابد أن تفهمها من خلال المرجع لها المحكم لها، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول لكن هؤلاء طريقتهم ليست هكذا، يأخذون تلك المتشابهات فيبنون على نظرية التجسيم، يقولون الله هو يقول بل يداه مبسوطة قل له يدا، هو يقول استوى على العرش إذا له مكان. ولكن هذه الآيات لو ضمها إلى قوله ليس كمثله شيء أيضا يفهم من قوله استوى على العرش يعني له كرسي مادي ويجلس عليه، هكذا يفهم أو يفهمها بنحو آخر. يقول طريقة البعض هو أنهم يعزلون هذه المتشابهات عن المحكمات، مع أن المحكمات هن أم الكتاب بحسب نص هذه الآية الكريمة. الشيء المذموم في هذه الآية هو هذا، عزل المتشابه عن المحكم، مو عدم العمل بالمتشابه. لا لا، الآية لم تنهى عن العمل بالمتشابه، قالت اعملوا بالمتشابه، ولكن ماذا؟ بعد أن تفهموه من خلال محكم. فإذا نحن نقول لهؤلاء الذين استدلوا بهذه الآية المباركة لنهل لعدم العمل بالظواهر، نقول بأن هذه الآية المباركة تدل على عدم العمل بالمتشابه أو لا تدل؟ أساسا لا تدل على عدم العمل بالمتشابه، بل هي تجوز العمل بالمتشابه، ولكن بعد فهم هذا المتشابه من خلال تلك المحكمات القرآنية. فالآية في مقام ذم طريقة المشاغبين حينئذ فهذه الطريقة مذمومة في القرآن الكريم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين يتبعون المحكمات والمتشابهات معا مثل هذا الشخص لا يكون مذموما، ولم يرد هناك نهي عن العمل بالمتشابه بالنسبة إليه. إذن الاستدلال بهذه الآية لعدم حجية ظواهر القرآن في الدعوة الأولى مثل هذا الاستدلال غير تام. نأتي إلى الروايات، اكتفتوا جيدا. الروايات التي استدل بها على المقام أيضا على طوائف، طبعا احنا بعد هذه الطوائف ما نذكرها، فقط نذكر مضمون هذه الطوائف لانه يطول بنا الكلام اذا اردنا نستعرض الروايات جميعا ونتكلم في كل رواية رواية، وانما فقط نصنف هذه الروايات كما صنفها الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه ضمن طوائف، ونتكلم في كل طائفة طائفة. الطائفة الاولى من هذه الروايات هي تلك الروايات التي قالت بأن القرآن فهمه مختص بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. اختصاص فهم القرآن بمن؟ بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا المدلول المطابقي، مدلوله الالتزامي، غيره يفهم أو لا يفهم بعض. لا يفقه. وعدم فهم الآخرين معناه أنه الظاهر بالنسبة إليهم حجة أو ليس بحجة بعض، ليس بحجة. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا في هذا الوجه في هذه الطائفة من الروايات يقول ما دل في صفحة 284 من الجزء الرابع، ما دل على اختصاص فهم القرآن الكريم بأهل بيت العصمة لأنه لا يفهمه إلا من خوطب به ولم يخاطب به إلا هم. وهذه الطائفة لا إشكال في وضوح دلالتها على المطلوب عند السيد الشهيد، فإن حصر فهم القرآن بجماعة مساوق لإسقاط حجية فهم الآخرين عن القرآن. هذه الطائفة الأولى من الروايات التي استدل بها العلماء بعض علمائنا لإثبات عدم حجية ظواهر القرآن بالنسبة إلينا، روايات موجودة في الكافي، واحدة اثنين خمسة مو مهم، ولكنه لا تصل إلى حد التواتر. يكون في علم الإخوة روايات لا تصل إلى حد التواتر، يعني لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن. هذه الروايات نحن عندما نرجع إليها أساسا، أنتم عندما ترجعون إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة في القرآن الكريم، بل إلى الآيات القرآنية التي بيّنت ماذا يحتوي هذا الكتاب السماوي، نجد أنه ما من لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في الروايات عندما ترجعون تجدون أن الروايات تقول أن لهذا القرآن ظهر وباطن، ولبطنه باطن إلى 7 أبطن، بعض الروايات إلى 70 باطن، وإلى ما شاء الله. ولعلنا إن شاء الله تعالى سنقف على هذه الحقيقة في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا القرآن لم يقل هذا الكتاب لا ريب فيه؟ هو القرآن بأيدينا لو بعيد عنا، ها؟ القرآن بأيدينا لو بعيد عنا، قريب أو بعيد، وللقريب يستعمل هذا لو يستعمل ذلك، ها؟ قرأتم بعد في النحو ماذا نستعمل؟ نقول هذا الكتاب لا ريب فيه. لماذا أن القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ إن شاء الله سنبين في المقدمة، في مقدمة سورة البقرة إن شاء الله تعالى، بأنه القرآن له ظاهر قريب منا، والقرآن له بواطن، تلك البواطن ماذا؟ بعيدة منا، كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى بواطن القرآن. فالقرآن له ظاهر يفهمه عموم الناس، وله عمق وباطن ومعارف لا يفهمها إلا الأوحدي، وهناك معارف فوقها لا يفهمها إلا الأنبياء، وهناك معارف فوقها لا يفهمها إلا أئمة أهل البيت عليهم، إلا مقام الرسالة والخاتم. أنتم عندما ترجعون مجموع الآيات والروايات تجدون بأن القرآن ليس فقط مراد هذا الظاهر الذي بأيدينا الذي نستطيع أن نفهمه من خلال النحو والصرف والبلاغة والظواهر العرفية، لا لا، نعم هذا مرتبة من مراتب القرآن، وفوق هذه المرتبة ماذا؟ مراتب أخرى. وهذا صريح القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خب القرآن شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ معارف القرآن أشياء أو ليست أشياء؟ فلها خزائن في علم الله سبحانه وتعالى، بعضها يمكن للعموم أن يصل إليها، والبعض لا، لا يمكن لكل أحد أن يصل إلى ذلك. خب إذا كان الأمر كذلك، هذه الروايات من خلال القرائن، أنا قلت وقت ما عاد، من خلال القرائن تستفيد منها بأنها تريد أن تقول أن القرآن كل محتويات لا يفو إلا من؟ إلا أئمة أهل البيت عليهم، إلا من خوطب به. فإذا الروايات، هذه الطائفة من الروايات حصرت فهم القرآن بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن حصرت فهم هذه المرتبة أو قالت جميع المراتب لا يفهمها إلا من؟ إلا أهل البيت، وغيرهم يفهم جميع المراتب أو لا يفهم جميع المراتب؟ ماذا؟ لا يفهم جميع المراتب. هسه الآن قرأتم في علم المنطق الموجبة الكلية لموجودة لمن؟ ها؟ موجودة لأهل البيت. سلب الموجبة الكلية سالبة كلية لو سالبة جزئية؟ وهذا هو الاشتباه الذي وقع فيه هؤلاء. احنا نحن معكم، القرآن بكل مراتبه من ظهوره وبطونه مختص بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا نقبله. وهذا مسلوب. أي شيء مسلوب؟ يعني القرآن بكل مراتبه مسلوب عن أهل البيت عليهم، عن غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. غير أهل البيت لا يستطيعون أن يقفوا على كل محتويات القرآن الكريم. فلهذا أنتم في ذيل هذه الآية المباركة، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مراد من الكتاب هو من؟ ها؟ يقول الإمام، لأن محتويات القرآن موجودة عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الجواب الأول الذي يوجد عندنا على هذه الطائفة من الروايات أنها تدل على سلب الظواهر عن غيرهم أو لا تدل؟ ها؟ لا تدل. إذن هنا نختلف مع الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. سيد الشهيد قال لا إشكال في وضوح دلالتها على المطلوب. لا 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 تدل على المطلوب، لأن هذه الطائفة من الروايات قالت مضمونها أن جميع معارف القرآن عندهم، فجميع المعارف ليست سلب الجميع. هذا مو معناه سالبة كلية وإنما سالبة جزئية، فبعض المعارف موجودة عند غيرهم وتجتمع مع هذه الطائفة من الروايات. هسه لو تنزلنا وقلنا بأن هذه الطائفة من الروايات دالة على ذلك، عندنا عدة مناقشات. المناقشة الأولى أن هذه الطائفة من الروايات ظنية السند، معارضة بماذا؟ معارضة لروايات قطعية السند. ظني معارض مع قطعي، أيهما يقدم؟ ها؟ قرأنا بعد في علم الأصول إذا تعارض عندنا ظني مع قطعي فإن القطعي مقدم على الظني. هسه من حقك أن تسأل ما هو تلك الروايات التي هي متواترة وقطعي السند؟ هذا إن شاء الله عندما ننتهي من أدلة القائلين بعدم حجية ظواهر القرآن بالنسبة إلينا، ماذا؟ سنذكر الأدلة الدالة على حجية ظواهر القرآن بالنسبة إلينا. واحدة منها حديث الثقلين، وحديث الثقلين متواتر وليس بمتواتر، ها؟ فإذا تعارض عندنا ظني السند مع قطعي السند فيتقدم قطعي السند على ظني السند. فلهذا هناك يقول السيد الشهيد في صفحة 284 أنها معارضة للسنة القطعية المتواترة. هذه السنة القطعية المتواترة ما هي؟ مصادقها إن شاء الله سنذكرها في آخر هذا البحث. هذا الدليل الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول بعد فرض تمامية هذه الطائفة على المطلوب. الإشكال الثاني، هناك قاعدة نقحها علماء الأصول ومنهم الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هو أنه إذا أراد الشارع أن يردع عن شيء موجود بين الناس، أكو ظاهرة موجودة بين الناس الشارع لا يرتضي تلك الظاهرة، يريد أن يردع عن تلك الظاهرة، ينظر إن كانت تلك الظاهرة مستحكمة في وجود الناس فلا يكتفي أن يردع عنها برواية أو روايتين، وإنما لا بد أن يذكر ماذا؟ سيلا من الروايات حتى يردع الناس عن العمل بهذه الظاهرة. أما إذا كانت الظاهرة غير مستحكمة في وجود الناس فيكتفي ماذا؟ برواية أو روايتين. بس أنا أجيب لكم مثال بحث القياس. تتعلمون بأنه القياس فشى في مدرسة الرأي في زمن الإمام الباقر والصادق بنحو أخذ يؤثر على كثير من الناس، بنحو أثر على بعض أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، كما في رواية إبان بن تغلي في رواية قطع الأصابع أخذت تؤثر، أخذت تفشى بين الناس. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما جاءوا للوقوف أمام هذه الظاهرة في عملية الاستنباط اكتفوا برواية وروايتين أو عشرات الروايات جاءت لإبطال القياس، ها؟ وبألسنة مختلفة وبألسنة حادة جدا أنه أول من قاس هو إبليس، ها؟ هسه الآن نسأل منكم أن العمل بظواهر القرآن، الإنسان بمقتضى طبعه العقلائي لو لم يوجد هناك رجع يعمل بظواهر القرآن أو لا يعمل؟ يعني لو لم تكن بينك وبين الله هذه الشبهات التي ذكرها بعض علمائنا الإخباريين في حجية ظواهر القرآن، أصلا كان يخطر على ذهنك أن ظواهر القرآن ليست حجة؟ فلهذا بمقتضى السجية العقلائية والطبع العقلائي ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة؟ ها؟ حجة مسلما. هسه الآن لو فرضنا عند مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ظواهر القرآن ماذا؟ ليست بحجة، يمكن أن يكتفوا بروايتين وثلاث وأربعة أو لا يمكن أن يكتفوا بذلك؟ لابد أن تأتينا عشرات الروايات التي تردع عن العمل ماذا؟ عن العمل بظواهر القرآن، مع أنه ليس كذلك، بل الأمر بالعكس، وردت عندنا أدلة كثيرة تثبت لنا حجية ظواهر القرآن بالنسبة إليه. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال يذكر هذا المعنى في صفحة هذه صفحات الدفتر ما تفيد الأخوة، فقط المطلب موجود يراجعوه في تقريرات السيد. سيد الشهيد هذا المذكور يقول: الأمر الثالث أن العمل بظواهر القرآن من أهم المسائل التي لا بد وأن يتعلمها الإنسان، أنه هل يجوز العمل بها أو لا يجوز؟ هل يتصور هناك أمر أهم من هذه المسألة؟ وأنه هل يوجد للفقيه في مقام الاستنباط أمر أهم من ذلك؟ فجميع الدواعي التأريخية والواقعية كانت تقتضي أن تكون هذه المسألة، يعني ظواهر القرآن، أهم مسألة، مع أنه عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت نجد هذه الأهمية للردع عن العمل بالظواهر أو لا نجد مثل هذه الأهمية؟ لا نجد مثل هذه، لا أقل كانت لابد أن تكون من مثل مسألة القياس. كيف وردت عندنا عشرات الروايات، بل في بعض الكتب أنه وردت عندنا 200 رواية في ذم القياس، 200 رواية في ذم القياس. أنا فقط في وقت جمعت الروايات التي تذم القياس وجدت فقط في الاحتجاج توجد عشرات الروايات التي تذم القياس عن أئمة أهل البيت عليهم. خب هذه المسألة أيضا لو كانت كذلك، يعني أن أئمة أهل البيت كانوا يرون أن العمل بالقياس، أن العمل بظواهر القرآن ليس حجة، كان ينبغي أن يؤكدوا عليه أو يتركوه من خلال رواية وروايتين؟ هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن هذه الروايات التي دلت على ذلك، يعني الطائفة الأولى من الروايات، كلها ضعيفة السند، كلها ضعيفة السند، ولا توجد فيها رواية واحدة صحيحة السند حتى يعتمد عليها. ثالثا في صفحة 285 أنها ضعيفة السند جميعا، فكيف يمكن الاعتماد على مجموعة من الروايات ضعيفة من حيث السند للنهي عن العمل بظواهر القرآن؟ هذه هي الطائفة الأولى والجواب الوارد عليها. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي استدل بها هؤلاء هي تلك الروايات التي نهت عن الاستغناء عنهم في مقام فهم القرآن وفهم ظواهر القرآن. هذه الروايات إنسان عندما يراجعها يجد أنه هناك كانت ظاهرة عامة في كثير من علماء ذلك العصر وفي فقهاء ذلك العصر، كانوا يرجعون إلى المناقشات. واضح عندكم بأن هناك كانت ظاهرة عامة عند كثير من فقهاء ذلك العصر. أساسا أنتم ارجعوا إلى المناظرات اللي كانت تحصل بين الإمام وفقهاء المذاهب، بين الإمام وقضاة تلك الأزمنة، بين الإمام والمناقشات التي كانت تحدث عند الإمام بغض النظر عند الخلفاء وغير الخلفاء، تجدون هناك ظاهرة عامة كانت أنهم يرجعون إلى القرآن لفهم الأحكام بمعزل ماذا؟ عن العترة الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه طائفة من الروايات، وهي التي مضمونها أن القرآن ليس بحجة بمعزل عن العترة الطاهرة، وهذه الطائفة تدل على عدم حجية الظواهر أو لا تدل. ها؟ هذه الروايات تريد أن تقول أن القرآن من غير العترة حجة أو ليس بحجة، أما القرآن مع العترة حجة أو ليس بحجة. ها؟ ونحن دا نتكلم في القرآن مع العترة لو في القرآن بلا عترة. من الواضح أن مدرسة أهل البيت تتكلم في حجية ظواهر القرآن مع ماذا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ما قالته العترة. ونحن لا ندعي أننا نريد أن نعمل بظواهر القرآن بمعزل عما بينته العترة الطاهرة. أساسا هذا خلاف حديث الثقلين الذي قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. أما التمسك بالقرآن وحده من غير العترة تضلون أو لا تضلون؟ تضلون. التمسك بالعترة من غير القرآن أيضا بصريح هذه الرواية الشريفة المتواترة أيضا تضلون. إذن هذه الطائفة من الروايات، الطائفة الثانية صحيحة ولا مناقشة فيها، ولا تدل على عدم حجية ظواهر، ولا تدل على عدم حجية ظواهر القرآن، لأنها ليست بصدد نفي ظواهر القرآن مطلقا سواء كان مع العترة أو بلا عترة، وإنما تنهى عن العمل بظواهر القرآن بمعزل عن بيانات العترة الطاهرة. ونحن نسلم ذلك ونقبل ذلك بأنه لا يجوز العمل بالقرآن إلا بعد الفحص عن المخصص، بعد الفحص عن المبين، بعد الفحص عن المقيد، بعد الفحص عن إلى آخره. وهذا ما بحثناه مفصلا في بحث العام والخص. علماء الأصول بحثوا هذه المسألة، أنه هل يجوز العمل بظواهر القرآن الكريم بمطلقاته بعموماته من غير الرجوع إلى الرواية والعترة الطاهرة أو لا يجوز؟ هناك بينا أنه لا يجوز. فلهذا السيد الشهيد يقول ما يدل على عدم جواز الاستقلال بتفسير القرآن والاستغناء عن الأئمة في التوصل إلى واقع المراد الإلهي، وهذا الإشكال وهذا المفاد لا إشكال في ثبوته بل في قطعيته عندنا، فإن القرآن أحد الثقلين. فإذا كان القرآن أحد الثقلين، مو كلا الثقلين، لا كلا الثقلين، إذا لابد أن نرجع إلى الثقل الآخر حتى يمكن أن نعمل بهذه الآيات وبهذه الظهورات. فهذه الرواية، فهذه الطائفة من الروايات صحيحة ولكنها لا تدل على مطلوب من يريد أن يسقط حجية ظواهر القرآن حتى مع الرجوع إلى العترة الطاهرة. الطائفة الثالثة، ولعله من أقوى الطوائف التي استدل بها هؤلاء على عدم حجية القرآن الكريم، هي هذه الطائفة من الروايات، وهي الروايات التي نهت عن تفسير القرآن بالرأي. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فقد هوى، فقد كفر. أساسا في بعض هذه الروايات من فسر القرآن برأيه، التفتوا جيدا، وأصاب فقد أخطأ. هذه من تلك الروايات الواردة في بال القاضي، أنه من قضى بالحق ولا يعلم أنه الحق فهو في الجنة أو في النار. مضمون الروايات أنه في النار، لابد أن يقضي بالحق وهو يعلم أنه الحق. أما من باب الصدفة أنه تبين أنه حق، هذا مو كافي. من فسر القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وهؤلاء يفهمون أنه الإنسان إذا أراد أن يرجع إلى اجتهاده الشخصي وإلى الظهورات العرفية وإلى المحاورات العرفية لفهم كلام لفهم مراد القرآن الكريم، فهو من مصاديق تفسير القرآن بالرأي. فإذا كان تفسيرا للقرآن بالرأي فقد كفر، فقد هوى، فقد أخطأ. إذن لا يبقى عندنا طريق لتفسير القرآن إلا ماذا؟ ها؟ إلا ماذا؟ إلا تفسير القرآن بالرواية. فإن قالت الرواية في ذيل الآية المباركة شيء قلنا، وإن لم تقل الرواية شيء سكتنا. فلهذا يقول: ما نهت عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فعله فقد كفر أو هوى. والاستدلال بهذه الطائفة الثالثة موقوف على أن حمل اللفظ على ظاهره تفسير بالرأي، لابد يكون من مصادقه، وإلا هذا لم يكن مصادقه. هذا من قبيل ما ذكرناه في استدلال بالقرآن، أن العمل بالظاهر هو من مصادق ماذا؟ المتشابه. أن العمل بالظاهر، التفسير بالظاهر، هو ماذا؟ من مصادق التفسير بالرأي. ومن هنا استشكلوا علي إلى هذا، وهذا جواب كذا. هذه الطائفة من الروايات الآن احنا ما ندخل في تفصيلها، تفصيلها سيأتي ان شاء الله تعالى، ما دام البحث سيأتي في الميزان. كما قلنا بالامس ان البحث الذي سيأتي في الميزان مفصلا بعد لا معنى لان نقف عنده هنا مفصلا، وانما بنحو الاجمال حتى ندخل على بينة مو على اصول موضوعة تأتي. بحثه سيأتي في اول سورة آل عمران في المجلد الثالث من الميزان، عندما يتعرض العلامة رحمة الله تعالى عليه لهذه الطائفة من الروايات ويجيب عليه. ولكنه ما لا يدرك كله لا يترك كله. الآن نجيب بجوابين أشار إليهما الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الجواب الأول، التفتوا جيدا، الجواب الأول الذي يذكره السيد الشهيد يقول: مراد من تفسير القرآن بالرأي يعني إعمال الجانب الذاتي في فهم القرآن. ما معنى إعمال الجانب الذاتي في فهم القرآن؟ أكو طائفة من الناس أو طائفة من العلماء هم يذهبون ويبنون لأنفسهم قواعد، ويؤسسون لأنفسهم نظريات، ويضعون لأنفسهم نظريات، ثم يأتون إلى القرآن ليجدوا ما يؤيد ما يذهبون إليه. فهذا يريد أن يفسر القرآن لو يطبق القرآن على مبانيه، أي منهما؟ عنده نظرية ولكن فقط يجد شاهد من إيه؟ من القرآن. ما جاي بخدمة قرآن خارج الذهن، وإنما جاء إلى القرآن وهو ممتلئ من حيث النظريات، فقط يبحث عن تلك الآيات التي تؤيد ما يذهب إليه. سيد الشهيد يعبر عن هذه الطريقة بإعمال الجانب الذاتي في تفسير القرآن. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعبر عن هذه الطريقة بأنها تطبيق وليست بتفسير. تفسير أنه أنت تأتي إلى خدمة القرآن تستعين بالمقدمات لتفهم ما يقول، سواء كان موافق لمبانيك أو مخالف لمبانيك، موافق للقواعد التي تؤمن بها أو مخالف للقواعد التي تؤمن بها، موافق لمصالحك أو مخالف لمصالحك. أنت تجلس في خدمة القرآن لتكون مستمعا جيدا. أما إعمال الجانب الذاتي هو أنك تريد أن تحمل القرآن ما انتهيت إليه في الرتبة السابقة. يقول: هناك شواهد كثيرة في هذه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعن الرسول الأعظم، التي نهت عن العمل عن التفسير بالرأي، أنه المراد منه تطبيق القرآن على أهوائهم، على متبنياتهم، على قواعدهم. يقول: والحاصل المراد من التفسير بالرأي ما يرغبه الإنسان وما توافق مصلحته، لا ما يقتضيه الموضوع في نفسه. وهذا من أشنع الأعمال، وجدير أن يعبر عنه بالكفر والهوى، إذ هو مساوق مع تحريف الحقائق والدلائل، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا أيضا يبينه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول الميزان إن شاء الله عندما ندخل في المقدمة. هناك يقول: وأما المتكلمون فقد دعاهم الأقوال المذهبية على اختلافها أن يسيروا على ما يوافق مذاهبهم بأخذ ما وافق وتأويل ما خالف. إذا كان أشعري مؤمن بالتجسيم فيأخذ تلك الآيات التي تثبت التجسيم،
إذا كان معتزلي ينفي التجسيم فأخذ فقط تلك الآيات التي تنفي التجسيم وهكذا. واختيار المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء المخصوصة، يقول وليس ها هنا محل إلا أن هذا الطريق من البحث أحرى به أن يسمى تطبيقا لا تفسيرا. هذا مو تفسيرا، هذا تطبيق القرآن على متبنياته. ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات ماذا يقول القرآن، هذا هو التفسير، أو يقول ماذا يجب أن نحمل عليه القرآن، هذا هو التفسير بالرأي. يقول في تلك الأزمنة كثير من الناس، مو فقط في تلك الأزمنة، في هذه الأزمنة كثير من الناس من أصحاب النظريات المنحرفة ماذا يفعلون؟ يطبقون القرآن على آرائهم، فهو تفسير بآرائهم لا تفسير بالقرآن. يقول وهذه الروايات نهت عن ذاك العمل، ذاك هو المذموم. أما أن تأتي بخدمة القرآن لتعرف ماذا يريد أن يقول القرآن، هذا مذموم أو ليس بمذموم في هذه الطائفة من الروايات؟ ليس بمذموم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره السيد الشهيد، وهو جواب دقيق أيضا الحق والإنصاف، أنه يقول احنا ينبغي عندما نريد أن نفهم رواية من الروايات أو طائفة من الروايات لابد أن ننظر الجو العلمي في تلك الأزمنة. ما عندما نرجع إلى الجو العلمي الذي كان يحيط بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا في عصر الباقر والصادق عليهم السلام، نجد أن مدرسة الرأي كانت قد تفشت في المجتمع الإسلامي في الجو العلمي في تلك الأعصار. تعلمون عندما نرجع إلى عملية الاستنباط نجد أن هناك كانت مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة الحديث وهو مدرسة المدينة، المدرسة الثانية مدرسة مدرسة الرأي كان وهي في العراق. خب عندما نرجع إلى مدرسة الرأي ما هي أصولها وقواعدها؟ نجد أن من أصول وقواعد هذه المدرسة عزل الرواية كاملا عن القرآن الكريم. فلهذا ورد في كلمات أكابر هذه المدرسة أنه لم يصح لدي من حديث رسول الله إلا كذا عدد، أحد يعد بعدد الأصحاب، لم يكونوا يهتمون بحديث رسول الله فضلا عن أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد من أصول هذه المدرسة الاعتماد على القياس، ولو قيس الدين ماذا لمحق. من أصول هذه المدرسة العمل بالاستحسان، العمل بالتخمين، العمل بالمصالح المرسلة، وها عشرات الأصول التي هي كانوا يعتمدون عليها في فهم الشريعة وفي فهم الدين. هذه هي أصول مدرسة الرأي. هسه الآن لو أراد شخص بمقتضى هذه القواعد يأتي إلى القرآن ليفهم الدين، يمحق القرآن أو لا يمحق القرآن؟ ها؟ إذن الروايات عندما قالت تفسير القرآن بالرأي ممنوع، فقد هوى، فقد كفر، يريد أن يشير إلى أي حقيقة؟ يريد إذا يقول إذا اعتمد الإنسان على مدرسة الرأي، مدرسة الرأي كانت في قضية خارجية موجودة لفهم القرآن، فقد هوى، فقد كفر، حتى لو أصاب فقد أخطأ. فهي إشارة إلى قضية خارجية كانت في عهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا لا تريد أن تقول كل من أعمل القواعد العرفية العقلائية المحاورية في فهم مراد الله سبحانه وتعالى هذا أعمل رأيه؟ لا ليس الأمر كذلك. فإذا الجواب الثاني يقول بأن هذه الروايات إنما وردت عن أئمة أهل البيت لبيان قضية خارجية. ما هي تلك القضية الخارجية؟ هي مدرسة الرأي التي كانت في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي كانت لها أصول معهودة في تلك الأزمنة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما نهوا عن العمل بالقياس نهوا عن العمل بالرأي، يعني بمدرسة الرأي في فهم القرآن ومعارف القرآن واستنباط الأحكام الشرعية والحلال والحرام من القرآن. وهذا جواب أيضا دقيق وتام، وهناك أيضا أجوبة أخرى في هذا المجال. إلى هنا نحن انتهينا إلى أنه كل الطوائف التي استدل بها، طبعا بعد ما عدنا روايات أخرى تدل على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، ثبت لنا بأنه جميعها لا تدل على المدعى المطلوب، وهو أن ظواهر القرآن ليست بحجة. هذا فيما يرتبط بالدعوة التخصيصية في المقام، يعني السالبة بانتفاء المحمول. أما الدعوة الثانية الموجودة في المقام وهي دعوة الخروج التخصصي للخروج التخصيصي. في الخروج التخصصي أنا فقط أفهرس البحث وأتركه إلى غد، وهو أنهم في الخروج التخصصي قالوا أساسا أن القرآن لا ظهور له، فهو ليس بحجة أصلا، فهو ليس بحجة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الظهور حجة. وهذا القرآن له ظهور أو ليس له ظهور؟ ليس له ظهور. لماذا لا ظهور له؟ قالوا لأن القرآن كله مجمل، والمجمل له ظهور أو ليس له ظهور؟ ها؟ ليس له ظهور. هسه هذا الإجمال في القرآن إما إجمال متعمد من قبل الله سبحانه وتعالى، وإما إجمال غير متعمد من قبله سبحانه وتعالى. هسه لقائلا أن يقول إجمال متعمد، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى كان يستطيع أن ينزل لنا قرآن واضح يفهمه الجميع، ولكنه لا أبى إلا أن ينزل إلينا قرآنا ملغزا مرموزا كله ألغاز ورموز، كالحروف الموجودة في أوائل السور، مع أنه كان يمكنه أن ينزل إلينا قرآنا واضحا أو لا يمكن. يقول بلي كان قادرا على أن ينزل إلينا قرآنا واضحا يفهمه الجميع، ولكنه لم ينزل ذلك. لماذا لم ينزل ذلك؟ يقول هامو إذا كان القرآن واضح بعد الناس ما يروحون بخدمة الأئمة، هم يرجعون للقرآن. فحتى الله سبحانه وتعالى يضطر الناس أن يربطهم بالأئمة، يضطر الناس للرجوع إلى الأئمة، والسؤال من الأئمة ماذا جعل القرآن؟ ها؟ ماذا جعل القرآن؟ جعله متشابه، جعله ملغزا، جعله مجملا. فالنكتة في جعل القرآن ملغزا مجملا لا يفهمه أحد، لماذا؟ حتى ترتبط الناس بالإمام، وإلا إذا كان القرآن واضحا فإنه لا يحتاجون إلى الإمام. وهذا نسميه الإجمال الذاتي لنقطة ربط الناس بالإمام عليه الصلاة والسلام. وعندنا إجمال آخر وهو منشأه أساسا لا من ربط الناس، الله سبحانه وتعالى لو حتى لو كان يريد أن ينزل قرآنا واضحا ما كان قادرا على ذلك. في الوجه الأول كان يقول الله قادر أن ينزل قرآن واضح ولكنه ما أنزل، أما في الوجه الثاني يقول ماذا؟ يقول ليس قادرا على ذلك. لماذا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.